الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 36 من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، الفصل الثالث في آدابه في درسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة، وهو 13 نوعا. ركز على هذا الباب، فقد ركزنا على الذي قبله، أما هذا نحتاج إلى التركيز عليه، لأننا نجتمع يوميا 3 مرات على أقل تقدير بفضل الله عز وجل، فلا بد أن يكون الطالب متخلقا بالآداب التي يسطرها أهل العلم حتى يكون مفيدا مستفيدا. قال: النوع الأول أن يبتدئ أولا بكتاب الله عز وجل فيتقنه حفظا ويجتهد على إتقانه تفسيره، أو كأنه تفسيرا، وسائر علومه، فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها، ثم إن حفظه بركة، إذا حفظ القرآن تيسرت جميع أنواع العلوم سهولة، حفظه مبارك. أولا ينشرح الصدر، ثانيا ما يبقى الرجل محمل متى يحفظ متى ينتهي، ثالثا ما يحتاج أن يعود إلى المصحف في حكم كل مسألة ونازلة، وإنما يكون عنده الأدلة في قلبه. يذهب بعضهم إلى حفظ كتاب التوحيد وهو يحفظ القرآن، سيتعب مسكين، يحفظ 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 ينسى. حفظ الواسطية ما حفظ القرآن، يحفظ ينسى، لكن لو كان حافظا للقرآن، الأدلة التي في كتاب التوحيد في قلبه، الأدلة التي في الواسطية في قلبه، الأدلة التي في كذا في قلبه، وانتهينا. قال: ثم يحفظ من كل فن مختصرا يجمع فيه بين طرفيه من الحديث وعلومه والأصوليين والنحو والتصريف، ولا يشتغل بذلك كله عن دراسة القرآن وتعهده وملازمة ورده منه في كل يوم أو أيام أو جمعة كما تقدم، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه. لم يثبت أحاديث فيه من حيث أن من حفظه ثم نسيه كان عليه كذا وكذا، لكن فاته خير عظيم، فاته خير عظيم. ومن الموفقين في هذا الباب شيخنا يحيى حفظه الله، سبحان الله، ما تغير لا في مكة ولا في دماج ولا في صنعاء، لا في سلم ولا في حرب، يقرأ ورده والخمس الأجزاء، الثلاث الأجزاء، الجزئين، أكثر أقل، وهكذا رمضان يجتهد عليه اجتهادا عظيما، ولهذا فتح الله عليه في كثير من العلوم. ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ، وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب أبدا. فكيف إذا كان اعتماده على الواتساب، على الواتساب فقط، يتلمذ على الواتساب ولا على تليجرام ولا على أوسخ منه الفيسبوك، يعني ربما لا يجد سندا ولا حاية ولا حديثا، يتناقلون الباطل. وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب أبدا، بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له أو أكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه، وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه، وذلك بعد مراعاة الصفات المتقدمة من الدين والصلاح والشفقة وغيرها. ثم اعلم، ليست المسألة أنك إذا درست مع الشيخ، إذا كان يحشي أو إذا كان يأتي بنقولات أكثر أو إذا كان كذا هو الذي أحاط بالمسألة، لا، انظر إلى كيف تستفيد. أذكر أني درست التدمرية مع بعضهم، ما استطعت أواصل معه، وصلت إلى حالة لا أفهم شيء، تركته وأقبلت على قراءتها ودراستها والرجوع إلى شروحات أهل العلم عليها وإعادتها، إلى أن رأيتها أنها من الكتب السهلة، ودرستها بعد ذلك بحمد الله مرارا وتكرارا. أما إنسان يأتي يدرسك الواسطية المتن، ثم ما قد درست مثلا قبلها، ويأتيك بتوسعات قد تسقط عليك. هكذا في الفقه، في الفقه بعض الطلاب يحتاج يعرف كيف يصلي، أما إذا أتيت له بمسألة في الفقه المقارن، يخرج ما يدري الراجح من المرجوح، ويتعقد ويظن الفقه مادة صعبة والعقيدة مادة صعبة. وهكذا في جميع الفنون، حتى النحو يا أخي، بدل أن تقفز قفزة على الطلاب بحيث ما يفقهون، ابدأ بهم تدرجا. الطفل أول ما يبدأ في تناول الطعام يأخذون له حبة أرز أو حبات ويفحصوها ثم يناولوه، فربما أول مرة يردها يزدريها، ثاني مرة يتمصمصها مصمص، ثم بعد ذلك يأكل. فأنت تبدأ مع الطلاب هكذا. كان أخونا أبو بشير حريص على تفهيم الطلاب النحو الله يرحمه، لكن قدر الله ما شاء فعل، وكان قد ألف رسالة صغيرة للمبتدئين كيف يعرف مبادئ النحو. ما تأتي له من أول يوم مسكين جاي من أوروبا ولا جاي من أمريكا ولا جاي من أي بلاد وتبدأ له بالمطولات. ابدأ علمه أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، حروف الجر، الاسم، الفعل، الحرف. إذا فهم هذه تجاوز. والله أني نصحت أخواننا في دار السلام، قلنا يا أخوة الآن بعضهم في المركز 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات ولا يستطيع يتكلم بالعربي، هذا قصور. ينبغي للطالب الجديد أن يعامل، بالذات العجمي، يعامل معاملة الطفل في تدريسه. خلاص يا أخي أنت ما تعرف شيء من لغة العرب في هذا المكان، ويبدأ يعلمه ألف باء تاء ثاء حتى إذا انتهى منها آ فتحة باء فتحة وهكذا، ثم بي ثم بو. هذه أمور ثقيلة على الجديد، لكن إذا فهمها شق طريقة. أما طول الزمن وأن تترجم هذا قصور في بعض المراكز صحيح. طول الزمن مثلا مركز له 10 سنوات وما زال يترجم، هذا ثقيل على المدرس، ثقيل على الطلاب، تأخير للفوائد. وهكذا الطالب إذا جاء من بلاد يعني عجمية إلى المراكز السلفية ينبغي أن يقبل على تعلم اللغة العربية، يبدأ من أساساتها ثم يمشي. قال: فإن كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك، وإلا راعى قلب شيخه إن كان أرجاهم نفعا، لأن ذلك أنفع له وأجمع لقلبه عليه، وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل. الثاني: أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات، فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتابا في فنون إن كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه. فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد قال الغزالي فليحذر منه، فإن ضرره أكثر من النفع به، لأن الطالب سيدرس ويخرج ما يرجح شيء، يخرج ما يدري أين الراجح من المرجوح. أيش الفائدة؟ ربما لا يدري الواجب من المستحب، وما من مسألة إلا فيها خلاف إلا ما رحم الله. إذا كان مسألة العمامة قبل أيام رأينا الجماهير يذهبون إلى عدم جواز المسح عليها، وربما تجد عندنا في اليمن ما أحد يعرف هذا الخلاف، فإذا قرأ الطالب مثل هذا والجماهير ليرون عدم المسح ربما يهتز ويتهيب. لكن إذا علم مثل حديث المغيرة مسح على رأسه، مسح على العمامة، مسح على الناصية، مسح على الخمار وهكذا. قال: وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كلية حتى يتقنه. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه علامة الضجر وعدم الفلاح. بعضهم يذهب إلى فتاوى الشيخ الإسلام، يا أخي أنا أنصحك بما هو أحسن لك من فتاوى شيخ الإسلام، لا سيما إذا كنت قد تجاوزت مرحلة الابتداء. ابدأ بقراءة الشريعة للآجري، لماذا تذهب إلى ذلك الكلام الطويل العريض الذي ربما بعضه ما يفهمه إلا أصحاب الإتقان؟ اذهب إلى الشريعة للآجري، تجد آثار أحاديث آيات، الإبانة لابن بطة، وإن كان في بعضها ضعف ستجد مع التحقيقات. شرح أصول اعتقاد أهل السنة اللالكائي، خلق أفعال لعباد البخاري، مثل هذه الكتب النافعة تستفيد منها، ثم لا بأس أن ترجع إلى فتاوى شيخ الإسلام فيقول وهذه المسألة قد اختلفوا فيها إلى كذا وكذا، ويرجح لك مذهب السلف. أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى أن لا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه، هذا إذا قد تجاوز، فإن ساعده القدر وطول العمر، المساعدة من الله والعون من الله، لكن كأنه يقول توفيق الله له بما قدره له، على التبحر في ذلك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم، ويعتني من كل علم بالأهم فالأهم، ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم. أسأل الله عز وجل أن يصلح السرائر والظواهر، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يمن علينا وإياكم بالعلم والعمل، والحمد لله.